بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في الدرس الماضي على المسائل المتعلقة بالإقرار، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل، ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء. مر بنا أن الإقرار لا بد أن يكون من إنسان تام الأهلية من حيث الاعتراف بالحقائق، بمعنى أن يكون مسلما أو أن يكون بالغا عاقلا. وهنا أشار المؤلف إلى أن غير المكلف كالمجنون والصبي الذي لم يبلغ ومن زال عقله بشيء مباح كالبنج، فإنه لا يقبل إقراره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وعلى هذا، فمن زال عقله بالبنج عند إجراء عملية أو اعتدي عليه فأعطي شيئا يزيل عقله، كما لو غش بشراب فيه مسكر أو مخدر ويجعله يتكلم بغير اختياره، فإنه لا يترتب على هذا شيء لعدم تكليفه. وأما السكران باختياره فإنه يؤاخذ بإقراراته كلها العملية والمالية والحقوقية. قال: لا يقبل إقرار غير المكلف إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له. المراد بهذا إذا كان هناك صبي لم يبلغ لكنه مميز، وأذن له وليه بأن يتصرف كأن كلفه بشراء شيء من البقالة أو نحو ذلك من الأعمال التي يقوم بها، فهذا يؤخذ بإقراره لأنه مميز ومأذون له، فهو قد اختبر وأجيز من وليه المشرف عليه والمسؤول عنه، لأنه بالإذن له من وليه يصير صحيح التصرف في البيع والشراء ونحو ذلك مما تم الإذن له فيه، وهو عاقل وإن كان غير بالغ، كما أنه مختار فليس فيه إكراه، فالمكره لا يصح إقراره. قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به. المراد بالسفيه هو الإنسان المحجور عليه بمنعه من التصرف في ماله للسفه، بمعنى أنه لا يحسن التصرف في ماله. فلو أنه أقر بما يوجب الحد، أقر بأنه زنى أو شرب خمرا أو سرق، أو أقر بما يوجب قصاصا، لأن أقر بأنه قتل فلان أو كسر يد فلان أو فقأ عين فلان ونحو ذلك، فإنه يقبل إقراره. أو كان متزوجا وأقر بأنه طلق زوجته مرة أو مرتين، فإنه يؤاخذ به لأنه غير محجور عليه في هذه المسائل، إنما الحجر عليه في التصرف في المال لأنه لا يحسن التصرف في المال، فيصح إقراره في ذلك كغيره من تام الأهلية. قال: وإن أقر بمال لم يقبل إقراره لأنه ممنوع من التصرف في المال لحظ نفسه، فلا يقبل إقراره فيه كالصبي. فالسفيه إذا أقر بأن عليه مبلغ 10,000 ريال لفلان وهو محجور عليه بأنه لا يحسن التصرف في ماله، ففي هذه الحال لا يقبل إقراره، لأن الحجر عليه إنما هو لأجل حظه هو ومصلحته هو ومنعه من التصرف، لأنه لا يحسن التصرف لنفسه. فإذا أنه اعترف بأمر وأقر به فلا يصح إقراره ما دام لم يرشد. والله تعالى يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بعدما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والمراد بأموالكم الأموال التي أنتم مكلفون بالقيام بها في إصلاح حال هذا الإنسان. ثم ذكر مسألة، قال: ما حكم إقرار العبد، والمراد به المملوك، من رجل أو امرأة؟ يقول: كذلك الحكم في إقرار العبد، فإذا أقر العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة في ذمته بمال لم يقبل إقراره في الحال، لأنه إقرار على سيده، لأن العبد وما يملك يكون على سيده وعلى مالكه، فلا يقبل إقراره حينئذ لأنه لم يؤذن له بالتصرف ونحو ذلك. وما يتحمله العبد من غرامات يرجع إلى سيده، لأن العبد وماله لسيده. قال: إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق. يعني أن العبد لو أقر بأشياء فلا يطالب بها السيد ولا العبد وقت رقه، لكن إذا تحرر وصار حرا فإنه يطالب بها بعد ذلك، لأنه حال الرق لم يؤذن له بالتجارة، فيطالب بها بعد عتقه معاملة له بإقراره وبناء على أنه صار تام الأهلية. قال: إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإذا أن سيده أذن له بأن يبيع ويشتري ويعمل كذا ويتصرف في كذا، فإنه يقبل إقراره حينئذ في حدود ما جرى الإذن له فيه. ويلزم ذلك السيد لأنه أذن له بالتصرف، وهو إنما يتصرف لأجل مصلحة سيده، ولأنه وما يملك ملك لسيده، فيكون السيد ضامن لجميع ما يتصرف فيه هذا المملوك في هذا المال، ولإقراره فيه كما لو قال داينوه، يعني كما لو قال للناس داينوه، يعني تعاملوا معه بالدين. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: إذا كان الإنسان مريضا ومرضه هذا يخشى منه الموت، فأقر هذا الإنسان بمال لأحد الورثة، وقال مثلا: إن ابني فلان له علي دين بقدر 20,000 ريال، فهذا الإقرار لا يقبل، لأنه متهم بالمحاباة لهذا الوارث. قال: ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث بمال، لأنه متهم بإرادة محاباته. لكن قال بعض العلماء: إذا كان لهذا المعنى وجه وله مسوغ وظهرت عليه علامات، ولا يتهم هذا المريض بالمحاباة، فإنه لا حرج في قبول إقراره، كأن يضيف هذا المال إلى سبب معلوم، يعني يقول: هذا ما اشترى به أثاثا لبيتي، أو ما سدده لفلان من الدين علي، أو نحو ذلك من الأدلة المقنعة التي توجد احتمالا كبيرا لصحة هذه الدعوة. أما إذا لم يكن هناك شيء يدل على ذلك فلا يقبل إقرار الإنسان المريض لوارث بشيء من المال إلا إذا أن بقية الورثة أجازوه وصدقوه به. يقول إلا بتصديق سائر الورثة، فإذا صدقه الورثة في هذا الإقرار للورث صح، لأن المنع إنما كان من أجل الحفاظ على ميراثهم وخوف محاباة الإضرار بهم لهذا الإنسان وتفضيله عليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، قال: ولو أقر لوارث، أي أقر هذا المريض لوارث فصار غير وارث عند الموت لم يصح الإقرار، لأنه وقت الإقرار متهم بالمحاباة، لأن هذا المقر له كان وارثا في ذلك الوقت. هذه المسألة كيف تتصور؟ كأن يكون إنسان مريض مرض شديد ومرض يخشى منه الموت، وليس له أبناء وله أخ، فقال هذا المريض: إن أخي فلان له علي دين ب100,000 ريال، أقر بها، هو الآن وارث لأنه لا أحد يحجبه. ثم بعد فترة تبين أن زوجته حامل، زوجة هذا المريض حامل، ولما ولدت ولدت بذكر، صار له ابن، هل يرث الأخ؟ ها؟ لا، لا يرث، الآن صار غير وارث. طيب الإقرار السابق كان في السابق أقر لوارث والآن غير وارث، ما حكمه؟ قالوا: ما يعتبر، لأن العبرة بوقت الإقرار. المسألة الثانية، قال: وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقراره لانتفاء التهمة في وقت الإقرار، لأن المقر له كان غير وارث في ذلك الوقت. عكس هذه المسألة، إنسان له ابن وله أخ، وقال: إن أخي هذا له علي 50,000 ريال، الآن هو غير وارث هذا الأخ، فإقرار هذا الإنسان صحيح. ثم بعد أيام توفي الإبن فصار الميراث للأخ، فحينئذ الإقرار صحيح، لأنه وقت الإقرار كان صحيحا وليس فيه تهمة بالمحاباة، لأنه ليس وارث عند الإقرار فيقبل هذا الإقرار. قال: وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن ذلك دين على غيرهم لا يلزمهم قضاؤه عنه في حال حياته وإفلاسه، فكذلك بعد وفاته. إذا كان الإنسان عليه دين، فهل يجب على الورثة أن يسددوا عنه وهو ليس له مال؟ إذا كان له مال فمعلوم أن الحقوق المتعلقة بالتركة على الترتيب الآتي: الأول مؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بعد ذلك الحقوق المالية التي بها رهن، ثم بعد ذلك الحقوق المالية التي ليس بها رهن وهي الديون. يبدأ بالديون للناس، ثم الديون لله وهي الزكاة والكفارة والحج إذا لم يكن قد أتى بها، ثم بعد ذلك الباقي يؤخذ، يحجز ثلثه للوصايا، وما زاد على الثلث يقسم للورثة. لكن لو توفي الإنسان وليس له مال، لا ديون ولا ميراث للورثة، بل عليه ديون لكن ليس له مال لوفاء هذه الديون. فلان يطلب 10,000 وفلان 1,000 وفلان 20,000 وفلان 50,000 ونحو ذلك، وتوفي هذا الإنسان وليس عنده مال، ليس عنده ما يسدد به لهؤلاء الدائنين ولا ما يأخذه الورثة، هل يلزم الورثة أن يسددوا عنه ويقال لهؤلاء كما أنكم ترثونه إذن سددوا عنه الدين؟ الجواب لا، لا يلزمهم. كما أنه في حال حياته إذا صار عليه دين لا يلزمهم، لأن هذه تصرفاته والتزاماته، وهؤلاء لا علاقة لهم بتصرفاته. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا أراد هؤلاء أن يحسنوا إليه ويفكوا أسر نفسه، لأن نفس كل مؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. وتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، والديناران علي. فمعنى هذا أنه ضمنها. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، ثم التقى بأبي قتادة بعد مدة وقال: ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما، أو قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يبين خطورة الدين، وأن الإنسان عليه أن يحتاط ولا يقحم نفسه بالديون إلا إذا كان عنده القدرة على الوفاء والسداد، ولا ينتظر من الناس أن يحسنوا إليه ويسددوا عنه، فهذا لا يلزمه. لكن إن أحسنوا فهذا خير ومنة منهم وفضل وإحسان، وإن لم يسددوا عنه فلا يلزمهم شيء. قال المؤلف: إلا أن يخلف الميت تركة فيتعلق دينه بها فيقدم الدين على الإرث، لقوله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية يوصى بها أو دين. فآيات المواريث تنص على العناية بسداد الديون والوصايا وإيصالها لأصحابها قبل قسمة الميراث. قال: فإذا خلف الميت تركة ودينا فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. هذه المسألة ربما لا تكون واضحة عند بعضكم. يقول: إنسان توفي وخلف عمارة وهو عليه ديون، وهذه الديون ممكن تأخذ نصف قيمة العمارة، فقال الورثة: لا نريد أن نبيع العمارة، وإنما نبقيها ننتفع بها للسكنى والتأجير ونحو ذلك، وندفع حقوق الدائنين. فقاموا وسددوا كل حسب نصيبه من الميراث يسدد الديون التي تخصه للدائنين، فلا حرج في هذا. وإن شاءوا قالوا: نبيع هذه العمارة ونأخذ قيمتها ونسدد الديون وما بقي نقتسمه، فإنه لا حرج في هذا وهذا. أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة لينتفعوا بها فلهم ذلك، ويكون على كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه، لأن الواجب للدائن وفاء دينه فقط، ولأنهم معه كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن. ثم ذكر مسألة، قال: إذا كان إنسان توفي وأقر الورثة جميعهم على أن لفلان من الناس مبلغ 10,000 على هذا المتوفى، فإنه يثبت بإقرارهم، وليس عند هذا المدعي وثائق ولا شيء، لكن هؤلاء أقروا به فيثبت حينئذ، لأنهم أقروا على أنفسهم بذلك، فيلزمهم دفع هذا الدين مما يرثون به فلان. قال: وإن أقر بهذا الأمر بعضهم ولم يقر البقية ثبت هذا الدين بقدر حقه لمن أقر به. يعني إنسان خلف 4 أولاد، قال 2 منهم: نحن نعلم أن لفلان على والدنا 50,000، و2 قال: لا، ما عليه شيء. وهذا الإنسان الذي جاء يدعي هذا المبلغ هذا متقول وليس صادقا. ما العمل؟ يقال: هؤلاء الذين أقروا يدفعون مما أخذوا من مورثهم مقدار حصتهم من الميراث، أي مقدار نصف الدين، لأنهم يرثون نصف الدين، لأن لو لم يكن هناك دين فلهم نصفه، والذين أنكروا لهم النصف، فالذين أقروا يدفعون نصف ما على والدهم من الدين. هنا المؤلف مثل بمثال، يقول: لو خلف هذا الميت 2 و200 درهم فأقر أحدهما، أي أحد الابنين، 100 دينا على أبيه، لزمه 50 درهما لما سبق. ثم قال: فإن كان هذا الابن الذي أقر على مورثه 100 درهم عدلا وشهد بها، فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه، لأنه يكون استحقها بشاهد ويمين. مسألة ثانية، قال: لو أن إنسانا له ابن واحد فخلف ابنا وخلف 100 دينار مثلا، فجاء رجل وادعى 100 دينار على هذا المتوفى، فصدقه هذا الوارث، ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه أيضا هذا الوارث الابن، فإن كان في مجلس واحد في الدعوة فالمئة بينهما 50 و50، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني، لأن هذا الابن الذي اعترف يقر بحق على غيره، فهو يقر بأن الثاني شريك للأول ومزاحم له وينقص بهذا حقه، وإقرار الإنسان على غيره لا يقبل، فالأول أخذ حقه لأنه أقر له وأخذ المال كله، فالثاني جاء بعده بمدة، يعني أقر لشخص بأنه له على أبيه 100 دينار وانتهى، اعترف به، 100 دينار التي خلفها الوالد هي له، ثم جاء بعد أسبوع ثاني وقال شخص آخر: والدك أو طالبوه 100 دينار، فأقر له، هل يقبل إقراره؟ لا، لا يقبل، لأن إقرارك في هذه الحال إنما هو إقرار على الإنسان الذي جاء وأخذ المال أولا، فلا يقبل حينئذ لعدم وجود ما يترتب عليه من حق على أبيك. لكن إذا كنت تريد أن تسدد أنت من مالك عن أبيك فهذا راجع لك ولا يلزم. وأما أن يكون هذا الدائن الثاني يزاحم الدائن الأول فلا يكون، لأن الدائن الأول أخذ حقه واعترفت له بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكملا لهذا قال: وإن كان الأول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها له، أي يغرم الابن 100 للثاني لأنه فوتها عليه بإقراره بأنها وديعة للأول، فقد حال بهذا الاعتراف بين الثاني وبين 100 التي اعترف بأنها كانت وديعة للأول، فيلزمه غرمها كما لو أقر له بمال ثم أتلفه. من المسائل التي يهتم بها وخاصة في هذا الزمن في إثبات الحقوق هي القرائن، وخاصة في هذا الزمن يسهل التعرف على كثير من الأمور بالوسائل التقنية الحديثة، فالقرائن يستفاد منها ولا يحكم بها على كل حال، مثل الكاميرات ومثل البصمات ومثل التحاليل المخبرية ونحوها، فإن هذه تفيد في الإقرار والاعتراف وتلجئ الإنسان أو تلزمه بأن يظهر الحقيقة التي يخفيها. وكما تعلمون وكما هو الواقع مع الأسف كثير من الحقوق تضيع بسبب احتيال من هي عليه ومراوغته، فمثل هذه الوسائل تحرج الخصم وتظهر عواره وتلزمه بأن يقر ويعترف بالحقيقة ويبين اعترافه على ما جحده من بسبب هذه القرائن. من الأشياء التي تعتبر من القرائن كحمل المرأة، فهذا لا شك أنه ما نشأ الحمل إلا عن شيء، عن حيوان منوي، الغالب أنه يكون عن فعل فاحشة، قد يكون عن غيرها لكن نسبة ذلك قد تكون 1%، قد تكون امرأة استنجت بمنديل فيه حيوان منوي فتحملت منه، لكن هذا احتمال ضعيف، فالغالب أن المرأة تحمل بسبب ممارسة الفاحشة. كذلك لو أن إنسانا شوهد سكران وهو يتقيأ الخمر، هذه قرينة على شربه للخمر، لكن في احتمال أن لا في احتمال أن يكون قد غش بهذا وقدم له على أنه عصير فشربه ثم سكر وصار يتقيأ، فهو مكره على هذا. وكذلك أحيانا يوجد على بعض الأمتعة ونحوها الاسم والعنوان لفلان، هذا الطرد مثلا مكتوب عليه اسم فلان ابن فلان وصندوق البريد أو العنوان المنزل ونحو ذلك، هذه قرائن تدل على استحقاقه له، لكن لا يجزم بهذا لأنها قد تكون أرسلت إليه ليسلمها لشخص آخر غير مذكور على الطرد. وهذه المعاني موجودة في الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين حكم اللقطة إذا كانت مالا قال: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها فعرفها فأعطه إياها. يعني لو أنك وجدت مبلغ من المال مفقود فتأخذه، لكن في غير مكة، مكة لا تأخذه، تتركه مكانه إلا إذا كنت ستسلمه إلى صاحبه، لكن في غير مكة تأخذه وتعرفه سنة، إن جاء صاحبه تعطيه إياه، وإن لم يأتي فهو لك. إذا جاء صاحب المال فإنك لا تسلم هذا المال إلا بعد أن تحقق معه وتتأكد أنه هو صاحب المال، تسأل عن هذا المال كم عدده، ما هي فئات العملات الموجودة في هذه الكيس، هل هي فئة 100 أو 10 أو 50 أو 500 أو نحو ذلك، حتى أنه يتبين لك صدقه. ومن ذلك أيضا معرفة الخط، يعرف بأن هذه الكتابة بالوثيقة الفلانية هو خط فلان ابن فلان ولم يكتب اسمه، أو يقول كتبه ثم يتلف الاسم، وقد يكون هذا الشيء على كتاب ونحوه ويكون الكتاب ثمينا، فيعرف أن هذا الكتاب أو هذا الخط هو خط فلان ابن فلان المتوفى منذ 100 سنة أو 20 سنة أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا الوثائق الرسمية التي تصدر عن جهات موثوقة مثل العقود، ووثائق تملك السيارات مثل استمارة السيارة ومحاضر الفحوصات الطبية وفصائل الدم، وكذلك الطب الشرعي في تشريح الجثث عند الحوادث، هذا علم مهم يستفاد منه في إثبات الحقوق والجنايات والبراءة منها، إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصود أن هذه الوسائل ونحوها يعتنى بها في إثبات الحقوق، وأيضا رد المظالم وتبيين الحقائق وما شابه ذلك. لكن كما قلت أحيانا يتطرق إليها الاحتمال فلا يؤخذ بها قطعا، وإنما يستأنس بها وتكون مفاتيح لغيرها. بهذا نكون بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وإحسانه قد انتهينا من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أراد الله تعالى بهم خيرا وتفقهوا في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.